السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب الصيام، باب ما يفسد الصوم، باب ما يكره في الصوم ويستحب، وحكم القضاء من كتاب الروض المربعي شرح زاد المستقنع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي، المتوفى سنة 1051 رحمة الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلي وسلم.
غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور.
قبل هي.
وسن تأخير سحور.
درسنا في الليلة السابقة هذه العبارة، وهو أنه يستحب تأخير السحور، وهو فعل السحر وأكلة السحر بالفتح سحور، وتكون هي أكلة السحر، والسحور هو الفعل. فقلنا أنه يستحب تأخير السحور، بأن يتسحر الإنسان قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر، سواء كان قد قامت على طلوع الفجر علامة من العلامات التي يميز بها طلوع الفجر من غيره، أو يغلب على ظن الإنسان أن الفجر قد طلع، وذكرنا أن الأذان إذا لم يعلم الإنسان، لا يعرف أن الفجر قد طلع أو لم يطلع، فإن الأذان يكون علامة، خصوصا إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، وذكرنا أن الناس في هذه الأيام قد لا يتراءون طلوع الفجر، وإنما يعتبرون الحساب، ويؤذنون على الحساب الفلكي، يؤذنون على الساعة، وقلنا إن الساعة أيضا قد تتفاوت فيما بينها، فالإنسان العلامة أنه يكون طلع الفجر، هذا هو الأصل، يرى الفجر قد طلع ويرى الشمس قد غربت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فالعلامة هي غروب الشمس، إذا رأيت الشمس قد غربت فإنك تفطر، ما غربت الشمس فلا تفطر، حتى لو أذن سمعت مؤذنا أو أن ساعتك الساعة التي بيدك قد تمت على وقت الحساب الفلكي، لأن هذه الساعة ربما تكون قد قدمت وأخرت. طبعا الشمس لا إشكال في غروبها عند الناس، ويرونها تغرب، يرونها تغرب ويختفي قرص الشمس كاملة، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال هو في طلوع الفجر، فأغلب الناس قد لا يعرفون طلوع الفجر يعني بالدقيقة والثانية، إنما يتبعون في ذلك الحساب، إنما يتبعون في ذلك الحساب، فليس كل الناس يعرف أن الفجر قد طلع، وخصوصا أننا في المدن ومع الإنارة ومع الحضارة الشديدة جدا التي قد لا يستبين لنا طلوع الفجر من غيره، يعني بعض الناس قد يكون يسكن البر ويعرف أن الصبح قد انفلق وأنه قد طلع الفجر، لكن في داخل المدن من الصعوبة التعرف الحقيقة على طلوع الفجر إلا على الحساب الفلكي. فالمهم إنه الإنسان يغلب على ظنه أن الفجر قد طلع فيمسك عن الأكل والشرب، لكن يحتاط الإنسان لهذه العبادة فلا يعني يتوانى في السحور، في أكلة السحور لا يتوانى فيها، حتى يعني ربما يقع في المحذور، يقع في أنه يأكل بعد طلوع الفجر، لكن يؤخره بقدر ما يغلب على ظنه أن الفجر قد طلع، فبقدر ما يكفيه لأكلة السحور فإنه يؤخره، إذا كان يكفيه 5 دقائق يكون يؤخره إلى ما قبل طلوع الفجر ب5 دقائق أو 10 دقائق أو 3/4 ساعة أو 1/2 ساعة، بقدر يعني الناس يتفاوتون كما قلنا في الوقت، في وقت الأكل وتناول الأكل، فبعضهم بطيء وبعضهم متوسط وبعضهم سريع، المهم أنه يعاير الوقت الكافي فيتسحر قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر، بحيث أنه إذا طلع الفجر إلى خلاص منتهي من السحور يمسك. وكذلك يذكر المصنف أنه يسن أو يستحب تعجيل الفطور، فبمجرد ما تغرب الشمس يبادر الإنسان إلى الفطور، وبعض الناس يرى الشمس قد غربت ومع ذلك يقول خلينا نحتاط، وبعض الفرق المبتدعة تنتظر حتى تشتبك النجوم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بتأخير السحور وتعجيل الفطر، فهذه هي السنة، أن نؤخر السحور وأن نعجل الفطر، لا أننا نعجله قبل وقته، لا بد أن يغلب على ظننا أو نتيقن غروب الشمس، لكن هل يجوز أن يكون غلب الظن؟ نعم يجوز أن يكون غلب الظن، إذا غلب على ظنك وأنت في البلد أن الشمس قد غربت، غلب على ظنك فيجوز لك الفطر، كما روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت أفطرنا في يوم غيم، في يوم غيم ظنا منهم يعني في سحاب وغيوم في السماء، فظنوا أن الشمس قد غربت أو غلب على ظنهم أن الشمس قد غربت فأفطروا، فإذا هم بالشمس تطلع من جديد، تجلى السحاب أو انفتح ما حول الشمس فخرجت الشمس، فعلموا أنهم قد أفطروا قبل الغروب. قالت فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك اليوم، معناته أن صومهم صحيح، طبعا إذا رأى الإنسان أن الشمس قد طلعت وهو قد أفطر فليمسك حتى تغرب الشمس، وليس عليه شيء في فطره هذا، وإن كان بعض الفقهاء يقولون أنه إذا تبين له أنه إذا أفطر قبل الغروب ثم تبين له أنه أفطر في النهار، أنه أفطر قبل غروب الشمس تبين له ذلك، فإن عليه قضاء الإمساك حتى غروب الشمس وعليه قضاء ذلك اليوم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، أنت صائم فلا تفطر إلا بيقين، فالأصل بقاء النهار، بخلاف من أكل يظن أن الفجر لم يطلع، يظن أو يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع، فإنهم قالوا إن الأصل بقاء الليل، الأصل إنك مفطر، الأصل إنك مفطر، فأنت تمسك، فأنت تأكل حتى يغلب على ظنك أن الفجر قد طلع، الفجر قد طلع. والمراد بالفجر هو الفجر الصادق، هو الفجر الصادق، ليس الفجر الكاذب. الفجر الكاذب هو نور يتجه من المشرق إلى المغرب، هذا لا يعتبر طلوع فجر، ويسميه العلماء الفجر الكاذب، فهذا نور يأتي معترضا في السماء، لكن الفجر الصادق ينبلج معه النور في جميع السماء، فهذا هو طلوع الفجر.
وسنة أخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثان، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية.
هذا دليل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخر أكلة السحور إلى قبيل طلوع الفجر، إلى قبيل طلوع الفجر، لأنه ورد في الحديث الذي قرأه علينا الآن أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: كم كان بين سحور الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية معناته أن الفجر قد طلع، ثم جلسوا يعني حينما تسحروا جلسوا قدر 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقدرون دائما بالقرآن، يقدرون شيء بالقرآن، يقولون قدر 60 آية، قدر 50 آية، يعني في الغالب أن الرجل المتوسط مثلا في القراءة يقرأ 50 آية في حدود مثلا كم، إذا كانت برضه معتدلة الطول أيضا الآيات، في حدود 10 دقائق إلى 12 دقيقة إلى 13 دقيقة إلى 15 دقيقة. فمعناته بين السحور، بين سحور الرسول، سحور الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين إقامة الصلاة، يعني في حدود 1/4 ساعة. معنى هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم تسحر مع طلوع الفجر، لم يتسحر مبكر. كثير من الناس الآن يبكرون في السحور، يبكرون في السحور، فيطول عليهم ويؤذيهم هذا، ويصيبهم بالإرهاق والكسل، ويشق عليهم، تجده يتسحر قبل الفجر ب3 ساعات ب4 ساعات. لا، السنة أن تؤخره حتى تتقوى على طاعة الله، وتحقق المقصود الذي مقصود الشارع الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سنة المصطفى. فأنت مأجور من الناحيتين، من ناحية أنك يستفيد جسمك، بحيث أنك ما يعني لا تعطش لا تجوع، يبقى جسمك قويا، وتستفيد أنك تطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تؤجر عليها. والسنة هي ما يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله. فأنت إذا نويت الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته، فأنت مأجور على ذلك، فأنت مأجور على ذلك. فتطبيق السنة هذا مراد ومقصود من مقاصد الشارع، ففيها تطبيق السنة، وفيها الحفاظ على النفس وتقويتها على الطاعة وعلى الصوم. نعم.
وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور.
إيه نعم، هذا الذي يشك في طلوع الفجر يكره له أن يجامع زوجته، يكره له أن يجامع زوجته، لئلا يؤدي ذلك إلى فساد صومه. إذا تبين أن الفجر قد طلع، إذا تبين أن الفجر قد طلع يؤدي إلى فساد الصوم، وتجب عليه الكفارة. والكفارة هنا ليست كفارة يسيرة، الحقيقة هي عتق رقبة أو صيام 2 شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا ليست على التخيير، ليست على التخيير، بل يعتق رقبة، فإن لم يجد صار يكون فقير، أو ما يجد رقبة يعتقها فإنه سيصوم 2 متتابعين، وهذا يعني فيه مشقة، فيه مشقة عليه، فلذلك يحتاط لصومه، يحتاط لصومه، ويعني ولا يقترب من الخطر، لا يقترب من الخطر، لأن دائما الإنسان يحتاط للعبادة، يحتاط للعبادة ويحتاط لنفسه. بعض الناس قد يسأل يقول أنا إذا شربت والمؤذن يؤذن، يعني لماذا تؤخر هذا الشرب إلى أن يؤذن المؤذن؟ لماذا هو قد لا يكون فيه بأس، لأن هذا المؤذن إذا كان يؤذن حقيقة ويقينا على طلوع الفجر فأنت لا يجوز لك، لا يجوز لك. لكن لما قلنا قبل قليل أن المؤذنين يؤذنون على الحساب ويؤذنون على الساعة ونحو ذلك، فقد تكون ساعته مقدمة ثواني أو مؤخرة ثواني، يعني ليس يعني يقينا حينما، والمؤذنون أيضا يتفاوتون في طول الأذان وقصره، فنحن نقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لماذا؟ يعني العزم الحزم في العبادات واجب، لماذا تؤخر إلى هذه الدقيقة إلى أن يقول المؤذن الله أكبر؟ لماذا؟ أنت بإمكانك أنك تستعد للعبادة، وتعرف أنه مثلا يؤذن الساعة مثلا في مثل هذه الأيام 5:45، فأنت المفروض أنك تكون جاهز من 5:35، تكون جاهز للإمساك، ولو كان باقي 5 دقائق أو 3 دقائق أو 4 دقائق احتياطا لعبادتك. فيعني يأتي يقول أنا إذا أذن المؤذن أقوم أشرب ماء. لماذا تؤخر؟ لماذا لا تكون رجل حازم في الأمور، ولا تدع مجالا للشيطان أنه يلبس عليك أو يشككك في عبادتك؟ أنت يمكن شربت وقد طلع الفجر أذن، تحتاج إلى فتوى، تأتي تقول أنا شربت وقد أذن الفجر فلماذا أنت؟ يعني هي دقيقة دقيقتين تتقدمها أو 3 دقائق وتكون في مثل هذه الأمور حازما، وحتى تؤدي عبادتك بيقين وتخرج منها بيقين، ولا تحتاج إن قلب تشغل قلبك بصحة العبادة وتذهب تقول أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، هل لأن الإثم ما حكى في نفسك وكرهت، يعني ما دام أنه بدأ الشك يدب في قلبك أنك في الأجر، فلماذا أنت تقحم نفسك إلا تشرب أو تأكل والمؤذن يؤذن؟ قد يقال أنه يعني لا بأس أنك تشرب، لكن لماذا احزم واجزم وخلك دائما في الجانب الصواب والجانب الصحيح، وأمسك قبل يعني الأذان بدقيقة أو دقيقتين حتى لا يدخل عليك الشيطان مداخل ويشككك في عبادتك. نعم.
والسنة تعجيل فطر.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة قولية أو فعلية أو تقريرية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يقول قولا لا يزال الناس بخير ما عجلوا السحور، ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، هذا قولية. والفعلية هي فعله صلى الله عليه وسلم، أي شيء يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأخر أكلة السحور، أخرها وكان بينها وبين الصلاة مقدار 50 آية، يعني مقدار 10 دقائق ربع ساعة بين السحور وبين إقامة الصلاة. والتقريرية هي التي تفعل عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأمرهم ولا ينهاهم عن شيء، ما ينهاهم، مثل يذكر العلماء مثال ذلك أكل الضب قدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الضب مطبوخ قدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجوز أكله ولا ما يجوز أكله، فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب، والصحابة ينظرون إليه يشوفون كيف، لماذا هو حلال ولا حرام، فقالوا لما لا تأكل يا رسول الله؟ قال إني أجده إنه في أرض في أرض غير أرض قومي فأجدني نفسي تعافه. يعني لماذا؟ بس هو نفسه تعافه، يقول نفسي تعافه، يقول إنه ليس بأرض قومي، ليس بأرض قومي، يعني ما يوجد عندنا ولا نعرفه. وكثير من الناس يعني الآن بعض الأكلات، بعض اللحوم، بعض كذا، ناس يأكلون كذا وناس يأكلون كذا، بعض الناس وإن كانت يعني مباحة ولا يعني إشكال في أكلها، إشكال شرعي، لكن بعض الناس يكرهها، يكره هذا الشيء لأنه ما اعتاد عليه، لأنه ما اعتاد عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس بأرض قومي وأجد نفسي تعافه، أو أجد يعني ليس فيه محذور شرعي. قال خالد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته، فاجتررته وكايقه، ما دام قال إنه بس فقط يعني المشكلة إنه يعني أنا نفسي تعافه ولا ما في حرمة، قال خالد بن الوليد رضي الله عنه إني اجتررت هذا الضب فأكلته منه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهاه وأقره على ذلك. فهذه السنة التقريرية إنه يفعل عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينهى عنه، لو كان حرام لنهى عنه، فهذه السنة التقريرية. فيقول العلماء إن السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية، وهي مثل ما ورد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل حديث كثير من حديث قولية، وفيه حديث فعلية يصفون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، كان يأكل كذا، كان يشرب كذا، كان كذا، هذه سنة فعلية، هذه الدليل عليها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة تقريرية وهي السنة التي فعلت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها، لم ينهى عنها. فهذه إحدى يعني الثلاثة، هذه هي سنة تعجيل السحور، تأخير السحور وتعجيل الفطر، سنة قولية وسنة فعلية، وسنة فعلية يعني قام عليها دليلان، دليل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ودليل من فعله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت سنة. وقد قلنا في درس سابق أن السنة والمستحب عند بعض العلماء واحد، إذا قالوا هذا يستحب وبعضهم قال هذا يسن، هذا يعني واحد، وبعضهم قالوا لا، إنه إذا قيل سنة إنه يسن هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله، يعني بالنص، هذا نقول إنه سنة. أما الاستحباب فهو ما ثبت بالاجتهاد بإلحاقه بغيره بقياس أو نحو ذلك، هذا يسمى استحباب. إذا قال الفقهاء، بعض الفقهاء يستحب، يعني أنه ما فيه دليل، إنما هو مقيس على ما فيه الدليل، يعني يستحب. وإذا قالوا سنة معناته ثابت بالنص أو بالفعل أو بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ثابت بدليل بالنص. فيعني هناك من فرق بينهما، وهناك من يقول إن المستحب هو المسنون، والمسنون هو المستحب، لا فرق بينهما. نعم.
والمراد إذا تحقق غروب الشمس،
يقول المراد إذا يعني تعجيل الفطر، تعجيل الفطر إذا تحققت غروب الشمس، لا يعني أنك تستعجل وتفطر قبل غروب الشمس، بس لا بد أن تفطر إذا ذهبت حافة الشمس العلوية، حافة الشمس العلوية نزلت، فإنها في هذه الحالة تكون قد غربت الشمس. عندنا غروب شمس عند الفلكيين، وغروب شمس عند الشرعيين، بينهما لحظات. غروب الشمس عند الفلكيين الحسابين الذين يحسبون أنه إذا ذهب نصف الشمس تحت الأفق ولو كان النصف الآخر فوق الأفق، قالوا غربت الشمس. وعند الشرعيين يقولون لا بد أن يهوي جميع قرص الشمس تحت الأفق، ما عاد تشوفوا منه شيء، فإذا ذهبت حافته العليا غربت الشمس، أما باقي قليل، باقي نصف، باقي ربع، باقي ثلث، وهكذا طالما أن حافة الشمس العلوية ما نزلت تحت الأفق فإنها لا يصبح يعني مغيبا للشمس. ويتنبه الإنسان أيضا في موقعه، يتنبه الإنسان في موقعه عند يعني غروب الشمس، لأنه قد يكون يعني يعتقد أن الشمس قد غربت والشمس هو في مكان منخفض وبينه وبينها حائل، فلا يرى كامل الشمس، هي اختفت خلف جبل ولا اختفت حول خلف مبنى ولا اختفى، يظن أن الشمس غربت. لا بد أن يتأكد أن الشمس قد نزلت. وقلنا في الليلة السابقة أن الإنسان في هذه الحالة لا يتأكد من أن الشمس قد غربت إلا إذا كان في موضع عالي جدا، بحيث أنه يرى الشمس تسقط في الأفق، أو يكون يعني في مكان مستوي مسطح، كما يكون مثلا على ماء البحر. ماء البحر من يجلس عند البحر ويرى الشمس تغرب يجد أنها تنزل في كأنها تنزل في الماء هكذا حتى تختفي، سطح مستوي، ما عاد أمامه لا جبال ولا عماير ولا بيوت ولا شيء، يرى الشمس تهوي، فإذا غربت فإنه بهذه الحالة يفطر. هناك أشياء أحيانا مثلا قد تكون في برج من الأبراج مرتفع جدا وتغرب الشمس وأنت في الأرض، ثم إذا اطلعت للدور، تطلع للدور 50 تشوف الشمس، أو أنك تكون في المطار في الطائرة تغرب الشمس وأنت في الطائرة، ثم إذا أقلعت الطائرة وارتفعت رأيت الشمس. ما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أن المكان الذي غربت عليك الشمس فيه تفطر، حتى لو انتقلت إلى مكان آخر ورأيت الشمس فأنت انتهى الموضوع، فأنت في حكم المفطر خلاص. فإنسان مثلا أفطر في الدور الأرضي ويوم طلع للدور 50 أو 60 فوق رأى الشمس، لا نقول له أنت مفطر، انتهى يومك في الأسفل، أما في الأعلى. لكن لو كان في الدور 50 وواحد في الدور الأرضي ويقول له غربت الشمس، يقول لا ما غربت الشمس، وهذا غارب عليه الشمس وهذا ما غربت عليه، يجوز للي أسفل أن يفطر واللي فوق طالما أنه يرى الشمس فلا يجوز له الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، أنت إلى الآن ما أدبر نهارك، أنت إلى الآن ما أدبر نهارك. طيب إنسان ركب الطائرة ثم أقلعت الطائرة وكان في أرض المطار باقي دقيقتين، فحينما ارتفعت الطائرة بدأ ينظر وإذا الشمس تبدو، نقول له ما تفطر حتى تغيب الشمس فوق، حتى تغيب الشمس وأنت فوق. أنت صحيح لو جلست دقيقتين تفطر، فإذا أقلعت ما عاد ما في إشكال، انتهى يومك. لكن طالما أنك أقلعت قبل الغروب بدقيقة أو دقيقتين ثم رأيت الشمس، ثم كل ما ارتفعت ترى الشمس، وكل ما ترتفع ترى الشمس، وكل ما تذهب من المشرق إلى المغرب، تتجه الطائرة من المشرق المغرب، سيطول عليك الوقت. إن كان باقي 10 دقائق وأنت في المشرق، ثم بعد نص ساعة مشيت شوي والشمس موجودة، ترى بعد لسه يعني سيطول عليك الوقت، لأن الشمس هكذا تجري إلى الغرب ويتأخر المغرب عن المشرق، فأنت لن تفطر حتى ترى الشمس قد غربت، ولو زاد عليك عن وقت الإقلاع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة لربع، لا بد أن تبقى صائما حتى تغرب الشمس. فإذا التعجيل الفطر مربوط بغروب الشمس، لا أنك تعجل الفطر يعني قبل الغروب، لا، تعجل الفطر يعني بمجرد ما تغرب الشمس فإنك تفطر. ولهذا قال بعض العلماء إن الإنسان إذا غربت الشمس أصلا هو في حكم المفطر، أكل ولا ما أكل، أكل ولا ما أكل، فهو في حكم المفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقد أفطر الصائم، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. معنى هذا قوله فقد أفطر الصائم إنه خلاص يعني أكل ولا ما أكل هو انتهى، فهو في حكم المفطر، في حكم المفطر. وسيأتينا إن شاء الله موضوع المواصلة إلى الغد يوم يومين، أو المواصلة إلى الفجر، أو يعني إلى قبيل السحور، نعم حكمه. نعم.
وله الفطر بغلبة الظن.
أي نعم، كما قلنا قبل قليل، إما أن تتيقن أن الشمس قد غربت، أو بغلبة ظنك يغلب على ظنك. وقد ذكرنا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق حينما أفطروا في يوم قيم، يعني إذا غلب على ظنك أن الشمس قد غربت فتفطر، يعني لست مقيد أنت بمؤذن ولا بساعة وكذا، أنت يعني أنت الشارع أناط لك الفطر والإمساك والفطر بأوقات محددة. قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام. فما قال لنا الله سبحانه وتعالى الساعة الفلانية أو إذا أذن المؤذن ولا كذا، لا، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال ثم أتم الصيام إلى الليل. فهو علقها بأمور معروفة، بأمور معروفة، ما قال لنا آلات ولا أجهزة ولا رصد ولا شيء، الأشياء التي يعرفها العرب. قالوا طلع الفجر، خلاص طلع الفجر، غربت الشمس، غربت الشمس. فالشارع يعلق علق الصيام والفطر بأمور يعرفها العرب ويعرفها المسلم ويعرفها بني آدم، أن هذا الشمس قد غربت وأن الفجر قد طلع وأن الشمس قد زالت وهكذا، حتى أنهم قالوا يا هذا يصير ظل كل شيء مثله وظل كل شيء مثليه، كله هذا بالرؤية، بالرؤية يعني بما يراه الإنسان الذي يعرفه، يعني لا 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 يعني الحساب هذا يعني لا لم يعلق الشارع عليه شيئا، الحساب الحساب أنه يعني يقولون الساعة كذا بالدقيقة كذا والثانية كذا يؤذن، علقه على أمور ظاهرة للناس ويعرفها الناس، غربت الشمس كل واحد يعرف أن الشمس قد غربت، يعني ما يشكل عليه، ما يشكل عليه الغروب في ذلك. نعم.
وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل،
يعني يقول الفطور يحصل فضيلة، طبعا الفطور إما أن تفطر بالنية إذا ما عندك شيء تنوي الفطر، تنوي هذا إذا كان ما عندك ولا شيء، لا ماء لا أكل لا رطب لا تمر ولا شيء، فإنك تنوي الفطر حتى تدرك أجر التعجيل، أجر تعجيل الفطور، أجر تعجيل الفطور. فتحصل يقول الفضيلة بأنك تأكل أو تشرب، يعني الأفضل إنك إذا تيسر لك أكل أو شرب تأكل أو تشرب. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر على التمر على الرطب، فإن لم يجد رطبا فليفطر على تمر، فإن لم يجد تمرا فليفطر على الماء، فليفطر على الماء. هذه الأشياء المرتبة، هذه الأشياء المرتبة. ويعني تلمس أيضا العلماء من هذا حكمة، إن هذه أسرع إلى الهضم، أسرع في الهضم، يعني التمر الماء التمر الرطب أول شيء، الرطب باعتباره لين، طبعا الرطب هو التمر الجديد، هو التمر الجديد الذي ليس يعني مجبول أو نحو ذلك، يعني هناك تمر وهناك رطب، الرطب اللي الآن جديد خرفة، خرفة الصيف، يعني بحيث أنه نزل من النخلة الآن، هذا يسمى رطب. فإذا خزن واكتنز فإنه يسمى تمر، يسمى تمر. الآن بدأ الناس يخزنونه في الثلاجات والمثلجات، الأجهزة المثلجة، وأصبح الرطب يعني شبه موجود طول العام، يعني الآن من لكن في السابق الرطب موجود فقط في الصيف، وأما في غير الصيف الناس يكتنزون هذا التمر، هذا الرطب، فيصبح تمرا، يصبح تمرا بحيث أنه يتأكسد ويرجع وينجبل ويصير تمر. فإذا رطب أفضل شيء، تفطر على رطب وحده 3-7 تمرات، يعني تفطر عليها. وبعض العلماء قالوا لا، ما هو لازم تفطر يعني على وتر، على وتر، إنما تأكل بقدر شهيتك، تأكل بقدر شهيته. هذا الرطب أسرع نفاذ للجسم، أسرع نفاذ للجسم والدم، تجد الإنسان بمجرد ما يأكل 3 تمرات ينشط، ينشط، لأنه على طول هذا يذهب إلى الدم. فإذا يفطر إما إذا ما عنده شيء بالنية ينوي، وبعض الفقهاء قالوا أنه أصلا في حكم المفطر ما بعد غروب الشمس إلا الفطر، فهو مفطر حكما، مفطر حكما، ثم رطب، ثم تمر، ثم ماء، ثم الماء. فهذه 3 أشياء هي أخف شيء على المعدة وأسرع شيء في نفاذها إلى الدم، في نفاذها إلى الدم. فلذلك عدد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله:
ويكون على رطب، لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي.
اللهم صل وسلم.
فإن لم
يفطر
يكن
يفطر على رطبات، طبعا هذا كان في وقتهم ووقتنا إلى وقت قريب في الصيف، ما يمكن، ما يمكن يفطرون الناس على الرطب إلا في الصيف، لأنه هو وقت جني النخل، يعني وقت استواء الرطب يكون في الصيف. في الشتاء ما فيه، ما فيه رطب في الشتاء. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، وكان رمضان يوافق الصيف، فلذلك يفطر على رطب صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن لم تكن فعلى تمرات.
أي نعم، إن لم يكن رطبا فعلى تمرات. نعم.
فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء.
نعم، يعني إن ما كان عنده لا رطب ولا تمر يحسو حسوات من ماء بكأس أو بيده أو نحو ذلك، فيشرب ويعتبر مفطر من حين هذه الحسوات. نعم.
فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ما لما تقدم.
نعم.
وقول ما ورد عند فطره ومنه: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم.
هذا الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا عند الفطر. لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أشياء تقال عند الأكل، ما هو فقط عند الفطر في رمضان، هذا خاص بالصائم. قوله: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا خاص بالصائم، لكن يضاف إليه أن الأكل يبدأ ببسم الله. الإنسان يسمي قبل أن يأكل، قبل أن يضع التمرة أو الرطب أو الماء في فمه يقول بسم الله، يقول بسم الله. وهذا التسمية واجبة عند الأكل، فإذا نسيها الإنسان فإذا تذكرها قال بسم الله أوله وآخره. ويؤكد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتسمية، أمر بالتسمية عند بدء الأكل، عند البدء في الأكل، قبل أن تبدأ بالأكل تقول بسم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد ابن أم سلمة رضي الله عنهما بقوله: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه أداب الأكل، هذه أداب الأكل، سم الله يعني قبل أن تأكل تقول بسم الله، وكل بيمينك. يعني كثير من الإخوان هداهم الله نراهم يأكلون بشمالهم، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، يجلس عند الزمزم ويشرب بشماله، هذا خلاف السنة. تأكل تسمي الله وتأكل باليمين، اليمين للمكارم واليسار للمكاره، شيء القبيح الاستنجاء الاستجمار الاستنثار التمخط كله في اليسار، لكن الأكل السلام يعني أي شيء مكرم فإنك تستعمل له اليد اليمنى، تستعمل له اليد اليمنى. أما الأشياء التي المستقذرة فإنها تستعمل لها اليد اليسرى. فليتنبه بعض الإخوان الذين يتهاونون أو أنهم يجهلون لا يعرفون أنهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، فهذه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نأكل باليمين. وأيضا من الآداب الأكل، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني حينما رأى يده تطيش في الصحفة من هنا ومن هنا ومن حافة هذا ومن جهة هذا، قال لا كل مما يليك، يعني لا تأخذ من جهة غيرك أو من جهة غير جهتك. فإذا من آداب الأكل عموما وفي الصيام، طبعا سيقول الله بسم الله اللهم إني لك صمت وعلى الرزق أفطرت إلى آخر الحديث، وسيأكل بيمينه، سيأكل بيمينه وسيأكل مما يليه، هذا في الفطر وفي غير الفطور، في غير الفطور، في رمضان وفي غير رمضان، في السحور وفي غير السحور. هذه آداب عامة، آداب عامة. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حينما جاء الأعرابي والجارية قال إنه ووضع أيديهما في الإناء بدون قول بسم الله، قال إن الشيطان كان يدفع بهما، إن الشيطان كان يدفع بهما، فأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بأيديهما قال وإن يد الشيطان معهما. فالبسملة هذه حجاب للشيطان أن يأكل من هذا الطعام، إذا ما تسمي يأكل معك الشيطان، إذا ما تسمي يأكل، إذا ما تقول بسم الله يأكل معك الشيطان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بيد العربي والجارية وقال إن الشيطان وضع يده معهما، إن الشيطان أيضا. فإذا هذه من آداب الأكل والشرب، التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليك. طبعا نسبقه في الصيام بقولنا اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، نسبقهما. ثم في النهاية حمد الله، وهذا في الفطور، سواء تأكل الفطور سواء تأكل السحور أو في غير الصيام، إذا أكل الأكلة إن الله يحب من أحدكم إذا أكل الأكلة يحمده عليها وإذا شرب الشربة يحمده عليها. فحمد الله سبحانه وتعالى وشكره بركة وزيادة في البركة في هذا الطعام. فلا بد إذن أن نختم الأكل بقولنا الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم بها علينا ويسر لنا أمرها بأنها كانت بين أيدينا، يسر لنا أمرها بأن طبخناها وقدمناها الأكل، يسر لنا أمرنا بأننا استطعنا أن نضعها في أفواهنا وأن نمضغها وأن نبلعها وأن نهضمها. كل هذه نعم الإنسان يغفل عنها، يرفع اللقمة، هذه نعمة إنك ترفع هذه اللقمة بيدك وتوصلها إلى فلك، هذه نعمة لا يحس بها إلا من يفقدها، لا يحس بها إلا من إذا فقدت بدأت يديك مشلولتين ما تستطيع، بدأ إنسان يلقمك حسيت بأن عندك نعمة كانت أنت لا تقيم لها وزنا. إذا وضعتها في فمك ومضغتها واستسغتها، هذا المضغ نعمة يحتاج إلى شكر، تحتاج إلى شكر، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يمضغ. تذوق وانظر الفرق، أحيانا يعني الإنسان يقول ينكر طعم الماء من سقمي، ينكر طعمه، يعني الإنسان إذا كان الآن مزكوم ولا عنده شم يضعف التذوق عنده، فتجده يضع الطعام في فمه ولا يتذوق ولا. طيب هذا الآن لابد أن تستشعر هذه النعمة، هذه نعمة، يعني أنت تمشي بنعم من الله سبحانه وتعالى لا تشعر بها. هذه الصحة قديما قيل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. المريض هو اللي يشوف العالم ذي كلها، يشوف الصحة تاج على رؤوسهم، لكن أنت لا تراها، أنت لا ترى، أنت ترفل في هذه النعم ولكنك لا تشعر بها. فلذلك لا بد أن تحمد الله. مضغك للطعام نعمة، تذوقك للطعام نعمة لا تحس بها ولا تشعر بها إلا إذا فقدتها. بلعك للطعام نعمة من النعم، يعني لو وقفت في حلقك أو في القصبة في المريء، من اللي يوديها ومن اللي يجيبها؟ هذه نعمة من نعم الله، أنت تأكل وتودي ولا تدري إن كل المسار هذا الذي مرت به اللقمة أنك في نعمة من الله سبحانه وتعالى أنت لم تستشعرها. فلا بد يعني أنت إذا فقدت هذه النعمة، فقدت نعمة الطعم، فقدت نعمة البلع، عرفت، فقدت نعمة المضغ، فقدت نعمة تقليب اللسان للطعام. تخيل إنسان ليس له لسان لا يستطيع أن يأكل أبدا ولا يستطيع أن يمضغ، إلا أنه يروح الطعام مباشرة بلي ولا نحو ذلك. اللسان هذا يقلب الطعام ويحركه، هذه الخدين جانبي الفم هذه تقلب الطعام وتحركه، لا تحس بنعمتها إلا إذا فقدتها. إذا جاءك شلل في وجهك عرفت النعمة، نعمة هذه العضلات اللي هنا أنها تقلب الطعام وتحركه في فمك، وكذلك اللسان. نعمة الأسنان، نعمة اللعاب، اللعاب هذا يعني لو أن فمك جاف ما تحرك فيه الطعام. فإذا عاد نزل الطعام إلى المعدة، انظر الأشياء من النعم الكثيرة جدا التي لا نعلم. أنت تنام وتمشي وتتحرك وهذا المصنع شغال، ما تدري وش يصير في هذا الطعام، ما تدري وش يصير في هذا الطعام، وكيف أنه تمتصه الأمعاء والكبد تفرز والبنكرياس يفرز والمدري، يعني أشياء غريبة تحصل في الداخل. الإنسان ينام وهي تشتغل، يمشي وهي تشتغل، يعمل وهي تشتغل، ويصلي وهي تشتغل، وينزل الطعام هذا من الأمعاء ثم يخرج شيء بول أكرمكم الله وشيء براز، هذا أيضا خروجه. ولذلك يشرع إن الإنسان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله، ويقول قبلها غفرانك غفرانك، يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى. إننا يعني ما شكرناك حق شكرك، فاغفر لنا يا ربنا، فاغفر لنا يا ربنا، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فهذه الرحلة للطعام كلها بتدبير من الله سبحانه وتعالى وتسخير حتى تصل إلى المعدة وتخرج وأنت في نعمة، النعمة من حين زرعت إلى أن خرجت من بطنك، هذه كلها نعم تحتاج إلى شكر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة، يقول العلماء المراد بالسلامة هي المفاصل، وفي الإنسان 360 مفصل وعظم، هذه 360 مفصل وعظم هذه ما ندري عنها ولا ندري إن كل، يعني لو تقول الواحد أنت عندك 360 منع من الله عليك، 360 مفصل وعظم، غير عادة الشعيرات الدموية وغير كريات الدم وغير 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 التي لا تحصيها عددا، هذه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ف360 مفصل تتحرك، هذه توجب عليك في كل صباح صدقة، وهذه الصدقة ليست محصورة بالدراهم بالفلوس إنك تتصدق على فقير أو مسكين، ولكن عدد الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يجزئ عن هذه أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تمر على واحد وتساعده على سيارته ولا على دابته صدقة. هذه الصدقات تغني ويغني عنها ركعتان تركعهما من الضحى. إذا قمت صار الضحى وارتفعت الشمس واحتمت الأرض، تتوضأ وتصلي ركعتين، تصلي ركعتين، هذه تجزئ صدقة عن هذه المفاصل التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة إن أحدكم صدقة. خلاص، فأن كأنك تصدقت عن نعمة هذه المفاصل وشكرت ربك على أن أنعم بها عليك، تصلي ركعتين، تصلي ركعتين من الضحى وتغني عن هذه. إن أمرت بمعروف، إن نهيت عن المنكر، إن أمرت الأذى عن الطريق، هذه فيها أجور وهي صدقات أيضا عن هذه المفاصل. فإذا تحمد الله سبحانه وتعالى، قلنا التسمية والتيامن في الأكل وعدم الأكل من الجانب الآخر، ويضاف إلى ذلك اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه في آخر الأكل، أن يسر لك هذا وأن أنعم عليك بهذه النعمة العظيمة التي كثير من الناس يجهل هذه النعم، يلبس، يأكل، يشرب، يبيت في 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 منزل يظله عن الحر، يقيه حرارة الشمس، يقيه برد الشتاء، التكييف، التدفئة، البطانيات، الغطاء، الشراشف، الملابس اللي في القدمين، الملابس التي في اليدين، كل هذه يا أخوان نعم من الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى شكر. لكننا نحن ساهون في هذه الحياة، نأكل ونشرب كأن هذه الأشياء طبيعية وعادية، لا نربطها بالخالق، لا نربطها بالخالق، عنده ثوب يلبسه بس ويمشي، ما يقول الحمد لله الذي كساني هذا وألبسنيه من غير حول مني ولا قوة، ما يستشعر هذا، وقليل الذي يستشعر، يلبس الثوب ويمشي. طيب، لماذا لا نستشعر نعمة الله علينا؟ قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، تلبس شيء يغطي عورك، يغطي جسمك، يقيك من الحر، يقيك من البرد، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نتفكر ونشكر الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. فإذا عند الفطور تبدأ بالدعاء إن الله سبحانه وتعالى يتقبلك، يتقبل منك، ثم تسمي، ثم تحمد الله سبحانه وتعالى بعد الأكل. وهناك ذكر وارد يقوله بعض الناس ويظنه أنه دائم مع الصيام، اللي يقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا يقوله الإنسان العطشان، العطشان الذي خلاص جف ريقه ونشف جسمه، فإذا ارتوى دمه وارتوت عروقه يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وكثير من الإنسان إذا صار يعني خلاص بلغ به العطش وهو صائم، بلغ به مبلغه، وهذا متفق عليه أنه بمجرد أن يشرب الماء يحس سبحان الله عظيم بتفرقه في بدنه بأسرع وقت. فهنا ماذا يقول؟ يقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لا تقال هذه، يقول العلماء، لا تقال دائما، إذا كنت الحمد لله ما لست يعني عطشان ولا جوعان، وذا خلاص يكفي أنك تقول اللهم إني لك صمت الوارد في الأول، وتحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره، لكن ما يحتاج أنك تقول ذهب الظما، لأنه ما في أصلا ما في ظما ولا نشاف عروق. هذا يقال عند الإنسان الظمآن اللي نشفت وجفت عروقه إذا شرب الشربة الماء البارد أو شرب العصير أو نحو ذلك، أحس بتفتح العروق وأن هذا السائل بدأ يجري في عروقه، يحمد الله سبحانه وتعالى يقول ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم.
ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا.
الإنسان إذا كان عليه صيام أيام من رمضان فيستحب له أن يبادر بصيامها، يستحب له أن هو طبعا القضاء واجب، القضاء واجب، لكن المستحب ما هو؟ المستحب المبادرة. المبادرة لماذا؟ لأن فيه ثلاثة أمور تحصل. المبادرة تكون، العلماء يقولون إن القضاء يحاكي الأداء، يحاكي الأداء، فأنت بمجرد ما تنتهي من الصيام وتصوم يوم العيد خلاص تبدأ بالقضاء ويكون متتابعا، لأن القضاء يحاكي رمضان متتابع، والله سبحانه وتعالى يقول عدة من أيام أخر، أفطرت 10 أيام هذه لابد أن تكون في رمضان متتابعة فتكون في شوال متتابعة. طبعا هذا الفورية، طبعا الإنسان أبرأ لذمته، أبرأ لذمته، لأنه ما يدري ما يعرض له، قد يعرض عليه مشاغل، قد يكون جهة أمراض، قد يكون كذا كذا مشاغل سفر نحو ذلك تمنعه، فهذا أيضا المبادرة إلى القضاء من هذه الناحية أبرأ للذمة. ويعني أيضا يحتاط الإنسان المستقبل، لأنه ما يدري متى يفجأه الأجل، قد يموت وهو لم يصم هذا القضاء، فلذلك تبادر إلى الصيام، والمستحب أن يكون متتابع كما قلنا، لأن القضاء يحكي الأداء، لأن رمضان متتابع فأنت تقضيه متتابعا. فيستحب للإنسان أن يبادر إلى الصوم بعد الفطر، ولا يجوز أن يصوم يوم العيد، يوم العيد يحرم صيامه، لكن من ثاني العيد يبدأ الإنسان بالقضاء، يبدأ الإنسان بقضاء ما عليه، إن كانت امرأة حائض أو نفسة وعليها صيام عاد أسبوع 3 أيام شهر نحو ذلك تصومه، والسنة أن تصوم متابعا، لا بأس أن الإنسان يؤخره لعذر من الأعذار. نحن نقول إذا كان ما عليه عذر ترى نقول إنه أبرأ لذمته، وأنه ما يدري ماذا يحصل له، لعله يحصل له سفر أو مرض أو نحو ذلك يعجزه عن القضاء، لكن لو أن إنسان معذور أو لا يريد إنه يصوم يوم ثاني ولا ثالث ولا يريد أن يؤخره، بعض الناس يقول أؤخره الآن في الصيف نؤخره للشتاء حتى يكون الجو بارد والنهار قصير وأقضي، هذا لا بأس. وكانت عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، إلى شعبان القادم، ليس لعجزها عن الصيام، ولكن كانت تقول لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، تؤخره من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخيرا شرعيا، تأخيرا شرعيا، فمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تريد أن تصوم والرسول صلى الله عليه وسلم قد يحتاجها في أي لحظة، فهي تؤخر قضاء رمضان وتقول إني كنت أؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، لكن إذا أخره الإنسان لا بد أن يؤخره بقدر ما عليه، لا بد أن يؤخره بقدر ما عليه، عليه مثلا 4 أيام يصوم يوم 25 و26 و27 و28 شعبان أو 29 شعبان، يعني لا يضيق عليها الوقت، وإذا كان عليه يوم يصوم يوم 29 يوم 28 شعبان، إذا كان عليه 10 أيام لا بد أن يبدأ من 20 شعبان حتى لا يدركه رمضان آخر، لا يدركه رمضان آخر. فإذا تأخير رمضان ما فيه إشكال، يجوز وخصوصا للعذر، لكن نقول المستحب والأفضل المبادرة بعد يوم العيد، من أول شوال، من أول شوال يوم ثاني شوال تبدأ بالقضاء، تبدأ بقضاء رمضان. ولذلك قال يستحب صيام قضاء رمضان متتابعا يستحب، ليست القضاء، القضاء واجب لكن يستحب أن يكون متتابعا كما قلنا، لأن عندنا قاعدة أصولية تقول إن القضاء يحاكي الأداء، يحاكي الأداء. يعني الآن مثلا تجي تقضي صلاة تحاكي بها الأداء، تحاكي بها الأداء، يعني مثلها بالضبط، تقضيها مثل ما يعني ما فاتتك. الصيام كذلك تقضيه مثل ما فاتتك، يعني أن القضاء لابد أن يكون مثل الأداء، مثل الأداء. أداء عندنا قضاء وعندنا أداء، الأداء الشيء في وقته، والقضاء إذا فات وقته خرج وقته تقضيه يسمى هذا قضاء وهذاك يسمى أداء. فإذا قال يستحب قضاء رمضان متتابعا، وقوله يستحب يدل على أنه لو أن الإنسان ما قضاه متتابعا يريد يصوم كل شهر يومين، ما في إشكال، كل شهر يوم عليه 10 أيام، يقول أنا بصوم إلى رمضان الجاي كل شهر بصوم يوم، ما في إشكال، يصوم يوم، يصوم يومين، يصوم النصف وبعدين يأجل النصف الثاني، يصوم هذا الشهر ويترك الشهر الثاني. لكن المستحب والأفضل أن يكون المبادرة بالقضاء وأن يكون متتابعا، عليك 10 أيام تمسكها حتى تنتهي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.